الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 28 بعد 100 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث: ومع الإيمان بالرسل يتجدد اللقاء. مع هذا الدرس 8 إن شاء الله تعالى، سبقت دروس 7 حول الإيمان بالرسل مشتملة على الآتي: ما معنى النبوة؟ من هم الرسل؟ ما هي مؤهلات الأنبياء؟ ما صفات المرسلين؟ ما معنى الإيمان بالرسل؟ وأخيرا عصمة الأنبياء. بدأنا في الدرس السابق الكلام حول عصمة الأنبياء والرسل بمقدمة تؤكد أن الله عز وجل اصطفى الأنبياء والرسل واختارهم، وحين اصطفاهم نزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها، وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والأمانة والتفاني في الحق وأداء الواجب. جعلهم الله قمة في الصدق، واصطنعهم لنفسه، ورباهم على عينه، واجتباهم وعلمهم. وإن تفاوتوا في الفضل إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله تعالى، وتوالت النصوص تترى تؤكد ما للأنبياء والرسل من صفات عظيمة تضفي عليهم الطهر والنزاهة والقداسة، وأنهم الأنموذج الأول الذي يقتدى به، والصورة الأمثل للكمال الإنساني الذي يتأسى به. ومثل هؤلاء لا بد وأن يكونوا معصومين من الإثم، بعيدين عن التورط في المعاصي، منزهين عن ذلك، فلا يمكن لأحدهم أن يترك واجبا ولا أن يفعل محرما، بل العكس من ذلك، إنما هو الاتصاف بالأخلاق العظيمة التي تجعل منهم القدوة الحسنة والمثل الأعلى الذي يتوجه الناس إليه ويحاولون الوصول إلى شيء من هذا الكمال الذي أوتيه الأنبياء والرسل. نعم، فلقد أفاض الله عز وجل على أنبيائه ورسله من الكمال الإنساني ما جعلهم قدوة للخلق، ولو لم يكونوا كذلك لسقطت هيبتهم من القلوب، ولصغر شأنهم في أعين الناس، وبذلك تضيع الثقة فيهم وفي شريعتهم ودينهم ورسالتهم، لا ينقاد لهم أحد، وتذهب الحكمة من إرسالهم. وقد أرادهم الله عز وجل أن يكونوا قادة الخلق إلى الحق، إنهم لو لم يكونوا معصومين، بحيث لو فعلوا شيئا مما يتنافى مع الكمال الإنساني أو مع الخلق الكريم لكانوا قدوة سيئة، ولم يكونوا مثلا عليا أو منارات هدى. فركز القرآن الكريم على تلك الحقيقة وجلاها وبينها، لكن أصحاب النفوس المغرضة والقلوب المريضة أخذوا يتتبعون آي القرآن، يتتبعون آي القرآن الكريم، فيستخرجون منه شبهات يثيرونها. وصدق ربنا: وأما الذين في قلوبهم مرض، وأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومن ثم لجأوا إلى القرآن الكريم فاستخرجوا منه آيات هي من وجهة نظرهم، من وجهة نظر أصحاب القلوب المريضة، ومن في نفوسهم زيغ وغرض وفي قلوبهم مرض يمكن أن يتهم بها الأنبياء والرسل، ليقولوا لنا إن الأنبياء والرسل ليسوا معصومين. وبدأنا ذكر أولى الشبهات مع أول الأنبياء أبي البشرية أبينا آدم عليه السلام، لآية كريمة في سورة طه قالت: وعصى آدم ربه فغوى. ونسي القوم أن الأحكام لا تؤخذ من آية واحدة، بل لا بد من فهمها مع السياق بطوله، ولا بد من فهمها مع كل الآيات التي ذكرت في هذا المعنى وفي هذا الباب. إذا قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، فقد قال بعدها: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، بما يدل على أن هذه المعصية كانت قبل النبوة، ثم هي صغيرة من الصغائر. ووقوع الأنبياء في صغيرة من الصغائر قبل النبوة لا يخل بعصمتهم ولا يؤثر في كمالهم، لأنها صغيرة من الصغائر قبل النبوة. فهذه معصية آدم، نعم، لكن هل كانت عمدا؟ لا، تجد في ذات السياق: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فكانت نسيانا. ولو وقعت المعصية من آحادنا نسيانا فنحن ندخل في دائرة العفو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لمقام آدم عليه السلام أوخذ على تلك المعصية التي وقعت منه نسيانا، وهو تأثر حين أحس أنه خالف الأمر الإلهي بعدم الأكل من الشجرة، وجاءت هذه المخالفة مع النسيان عن طريق إغواء إبليس ووسوسته والقسم والمحاولات التي أشارت إليها الآية، فدلاهما بغرور. ومع هذه المحاولات كان القسم الذي ربما لم يخطر على بال آدم أن إبليس يقسم بالله كاذبا، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب آدم، والذي تاب عليه هو ربه، ولذلك قال في آية سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات فسرتها آيات سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حتى لا يذهب الصوفية في هذا الباب كل مذهب، فهم يقولون إنه خرج ونظر على قوائم العرش ووجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال: من هذا؟ من محمد الذي ضممت اسمه إلى اسمك يا رب؟ قال: هذا واحد من ذريتك وولد من أولادك، ولولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحق محمد إلا غفرت لي. فقال: أما وقد استشفعت بمحمد فقد غفرت لك. حديث مطول محفوظ عند الصوفية وموجود في المساجد التي بها أضرحة، وهو مما رواه الطبراني، ومحكوم على الحديث بالوضع. موضوع كذا قال الذهبي في الحكم على الحديث. طبعا تناولت معكم هذه الشبهة وأخذت زاوية أخرى مع نهاية المحاضرة السابقة، إنه آدم يعني لما أخطأ يعني تاب، وتاب الله عز وجل عليه وانتهت المسألة، لكن إنه الله أراد أن يعاقبه وأراد أن يرحمه، فإن رحمه لم يحقق العدل، وإن عاقبه لم يحقق الرحمة، وصارت مشكلة ومعضلة عند الذات الإلهية. ثم لما أراد أن يعاقبه أبى أن يعاقب عبدا، وإنما أراد أن يعاقب إلها مثله. ثم إنه استمرت البشرية ساوين في الجحيم بما فيهم الأنبياء والمرسلون، إلى أن أوجد الله حلا بأن خلق عيسى له جزء ناسوتي من أمه، له جزء ناسوتي من أمه، وله جزء لاهوتي من الذات الإلهية. ودخلت المسألة في المعمعة التي يؤمن بها النصارى الآن، على إن عيسى إله وابن إله وجزء من الإله. وبعدين قضية الخطية الموروثة، وإنه تحملها عيسى بدلا من أبيه آدم، ومع أن أباه عندهم هو الرب، الأب والابن، هكذا في كلمة الشهادة عندهم باسم الأب والابن والروح القدس. فقال: لا، هو يتحمل عن أبيه آدم. طيب، عشان يتحمل عن أبيه آدم، ما عندكم نص في الكتاب المقدس يقول: لا يؤاخذ واحد بجريرة غيره، ولا يؤخذ ابن بذنب الأب. لماذا خالفتم هذا النص وهذا القانون الرباني الذي هو عندنا؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. هذه السنة الربانية لا تقبل التغيير ولا التبديل، ولا تقبل حتى النسخ في شريعة من الشرائع. وعيسى يتحمل الخطية ويورثها ويكفر الخطية، وقبل أن يصلب على خشبة الصليب يتحمل عنا، وملعون من علق على خشبة الصليب. وبعدين لما يصلب فيه الجزء الناسوتي وليس اللاهوتي، مع أن التمثيلية من أولها إلى آخرها من أجل أن يعاقب إله وليس إنسان، في الأخير يصلب الجزء الناسوتي وليس اللاهوتي. ما هذا؟ طبعا تناولنا هذا بشيء من التفصيل، وليس تفصيلا يعني بالمعنى، لأن هذا له باب آخر، إنما جاءت بمناسبة الكلام عن الشبهة. أنطلق بكم حتى لا أطيل في هذا الباب، أنطلق من الشبهة التي أثيرت حول أبينا آدم عليه السلام إلى شبهة أخرى مع أول الرسل نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قصة نوح مذكورة في القرآن في مواضع شتى، منها سورة نوح، ومنها ما جاء في سورة الأعراف، أول ما ذكر في الأعراف، يعني ليس مذكورا قبل ذلك. ولذلك جاءت الآيات في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوح، وكل ما بعدها ولقد أرسلنا نوحا، باستثناء سورة نوح إن أرسلنا نوح. فبدأت القصة في سورة الأعراف، ثم هي موجودة مثلا في سورة هود، ومختصرات متنوعة في السور وإشارات. طبعا في سورة يونس اختصار قصة نوح في آيات معدودة. أريد أن أقول في قصة نوح في سورة هود شيء من التفصيل. استغرقت ما يزيد على ربع من القرآن مع نهايات القصة بعد رسو السفينة قطاع الطوفان، لما لخص الله عز وجل المسألة في آيات في آية في كلمات، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يا الله، خلصت المسألة آية واحدة أعطتنا خلاصة القصة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعد هذا السياق تأتي الآيات التي هي محل النقاش. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين هذه الآيات في آخر قصة هود، في آخر قصة نوح من سورة هود، أخذوا منها شبهة. كيف يطلب نوح من ربه نجاة ابنه. يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت يا رب وعدتني بنجاة أهلي، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يعني ذكر نوح في سورة الأنبياء. فنوح عليه السلام فهم نجاة الأهل مشتملة لكل الأهل، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هكذا فهم نوح عليه السلام أن النجاة ستقع لأهلي. لكن حين وعده الله عز وجل بنجاة أهله لمن آمن منهم وليس لمن كفر، وهذه زوجته هلكت في من هلك، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهذا ابن نوح فعل صنيع أمه، وفي ذات السورة سورة هود ونادى نوح ابنه وكان في المعزل لا يريد أن يكون مع أبيه ولا مع المؤمنين. وطبعا قبلها القرآن يتكلم عن المؤمنين مع نوح وما آمن معه إلا قليل، وجاء الطوفان والمؤمنون في السفينة، ابن نوح لا يريد أن يكون معه، الطوفان بدأ نزولا من السماء وخروجا من الأرض، كما في سورة القمر كذب عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. نوح في السفينة ويرى ابنه يتسلق الجبل، العاطفة عاطفة الأبوة جعلته يصيح بابنه يا بني يا بني اركب معنا تعالى. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كيف كان رد الولد على أبيه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا أتسلق وأطلع قمة الجبل. أنت تفكر أنا هترك نفسي للطوفان وأهلك؟ لا، قال سآوي إلى جبل أقول لكم هنا يعني حتة كده على طريقة الطرفة. في ناس لما تقرأ هذه الآية قال سآوي، يفكر أنه في شخص اسمه سآوي، وعلى رأي الناس اللي عندهم علم المصطبة يقول لي ما تحكي لنا يا مولانا قصة سآوي، سيدنا سآوي. يا أخوانا ده فعل مش اسم، هذا فعل وليس اسما. السين فيه للمستقبل وآوي من الإيواء. قال سآوي، إذن هو فعل من الإيواء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نوح رد عليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولا جبل يسعفك ولا أي شيء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وأصر الابن على موقفه، ومع هذا المشهد جاءت موجة عاتية وحال بينهما الموج، والموجة العاتية هذه أكفأت الولد من على الجبل ليكون أحد الغرقى، ولم يره نوح في هذا المشهد الذي يغرق فيه، رحمة من الله عز وجل بهذا الأرض. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا تزال عاطفة نوح الجياشة ترجو نجاة هذا الولد، لعله يتوب، لعله يرجع، لعل الله عز وجل أن يمنحه توبة في تلك اللحظة، وليس على الله ببعيد. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وعدتني أن تنجي أهلي، وأنت يا رب وعدك حق وأنت لا تخلف الميعاد. وأنت أحكم الحاكمين. إن ابني من أهلي، إذن المسألة فيها نوع من اللبس، لبس في الفهم بالعاطفة الجياشة أو عاطفة الأبوة عند نوح، جعلته يظن أن وعد الله بنجاة أهله يشمل الكل من أهله، أو هكذا كان يرجو، أو عاطفة الأبوة هنا غلبت على منهج النبوة. مجرد عاطفة ومجرد فهم، وتخريج المسألة أن الله عز وجل فهمه وأوقفه على الحقيقة، أنا وعدتك بنجاة أهلك، ولكن المؤمنين، فهذا ابنك العاق العاصي لك ولربه، والذي أبى إلا أن يكون مع أهل الكفر ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. ومن الضلال في تفسير الآية برضو بالمناسبة، إن واحد يفكر أنه ليس من أهلك يعني هذا ليس من صلبك، ويقيس هذا على الآية في سورة التحريم فخانتهما خيانة زوجية من زوجة نبي مستحيل. زوجة نبي تخون زوجها في أمر النبوة ولا تخونه في الفراش. وقول ربنا عن زوجة نوح ولوط فخانتهما خيانة شرعية وليست زوجية، يعني خيانة كفر، ما هو تدنيس الفراش. فلما يجي واحد يفهم الآية هذه مع تلك أنه ليس من أهلك فخانت، يروح بعيد شغل اليهود. لا، أنه ليس من أهلك الناجين، ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، وجاء في قراءة سبعية إنه عمل غير صالح. فلم يكن صالحا ولم يكن مسلما ولم يستجب لدعوة والده، بل صار مع كثرة الكافرة الهالكة. فاق نوح من عاطفته وأدرك، صحيح، كيف أنا أطالب الله عز وجل بنجاة ابني وابني هذا رفض أن يستجيب لدعوتي، وأنا اللي منذ لحظات كنت أناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ورديت عليه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذا كانت هذه لحظات زادت فيها عاطفة نوح فعوتب في هذا، عوتب. إذا لا هي معصية ولا هي كبيرة ولا شيء، فقط مجرد عاطفة زادت عند نوح، تركت بصماتها فعاد إلى الصواب وأرجعه الله إلى الصواب. يا نوح إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. احذر أن تستمر في هذه الغفلة أو في تلك العاطفة فتكون من الجاهلين. جهل الغفلة أو النسيان، وقد علم أن الجهل يأتي على معاني شتى في القرآن الكريم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي في علم. خلاص أيقنت وأدركت الحقيقة، ولكن كنت أرجو، كنت أؤمن تتوب عليه، هو يهتدي، هو يرجع ينجو ولو في اللحظات الأخيرة، لكن ما دام الأمر كذلك، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. خلاص سوء فهم مردود، كما يقال الغلط مردود، عمل من حكاية عمل من حكاية، وليس الأمر كما زعم. فلم يكن لنوح عليه السلام علم بأن نسب ابنه إليه قد انتفى بكفره وإعراضه عن دعوة الله، فسأل الله كيف هلك مع الوعد بنجاة أهله وابنه من أهله، فعلمه الله أن الصلة الدينية والنسب الروحي أقوى من صلة الدم، فإذا انقطعت هذه الصلة ذهبت بصلة النسب والدم. فقال له معلما إياه إنه ليس من أهله، معللا ذلك بأن عمله عمل غير صالح، وما دام ذلك كذلك فليس هناك صلة نسبية، وبذلك ينتفي نسبه من أبيه فلا يكون من أهله الذين وعدوا بالنجاة. وكان على نوح عليه السلام، وهو الأب الثاني للبشرية يعني من بعد آدم، الذي بذل حياته لله ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله ويجاهد في سبيله، كان عليه أن يفطن لهذا المعنى وأن يدركه. فلما لم ينتبه إليه وغلبت عليه عاطفة الأبوة، اعتبر ذلك نقصا بالنسبة لمقامه الرفيع ومنزلته الكبرى التي حباه الله بها، ومن ثم فقد لجأ إلى الله أن يغفر له هذه العثرة التي لم يقصد إليها ولم يكن له علم بها، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فكان الرد الإلهي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عظيم. والأمم التي متعها الله التي جاءت يعني من بعد نوح كأمة عاد وثمود وأمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب عظيم. وذلك بعد قصة نوح مباشرة جاء في سياق السورة في سورة هود ذكر قوم عاد، وبعدهم ثمود، وبعدين ذكروا إبراهيم ولوط وهكذا. طيب أنتقل من هذه الشبهة والرد عليها إلى سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء. لماذا لقب إبراهيم بأبي الأنبياء؟ لأن كل الأنبياء جاءوا من ذريته، يعني من بعد سيدنا إبراهيم كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، وإلا فأبو الأنبياء الأول آدم، وكذلك نوح يطلب عليه هذا المعنى في آية الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. فهل هترجع من ذريته إلى نوح ولا إلى إبراهيم؟ الأمر محتمل. من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك رجس المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. 18 نبيا ورسولا ذكروا هنا في آية وتلك حجتنا، كما أشرنا قبل عند الإيمان التفصيلي بالأنبياء والرسل. سيدنا إبراهيم عليه السلام له مقام عالي عند الله، له مناقب عظيمة جدا، منقبة واحدة من مناقب إبراهيم عليه السلام تجعلنا نعرف عمن نتحدث حين نقرأ قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة. يا شخص واحد في الميزان عند الله بمقام أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا السياق، هذه الآيات تبين لنا منزلة إبراهيم عليه السلام عند ربه. أمة، دعوة إبراهيم إلى التوحيد، بعده عن الشرك، الأمر الإلهي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو من هو أن يتبع جده إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين. وهكذا تتجلى الآيات في القرآن مبينة منزلة إبراهيم عليه السلام وما كان عليه من النبوة والخلة والاصطفاء والدعوة إلى التوحيد. والقلب السليم. ومع ذلك نجد حديث القوم عن سيدنا إبراهيم على أن إبراهيم عليه السلام ليس معصوما. لماذا؟ لأنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ها؟ مين؟ إبراهيم هو يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأنتم تقولون معصوم؟ كيف هو يقول هذا؟ وأنتم تقولون بأنه لا خطيئة له. نعم، إبراهيم لا نعلم له خطيئة، ودعاؤه هنا من باب هضم النفس. من باب التواضع بين يدي الله عز وجل والتذلل لله. أي خطأ يقع مني يا رب، أي خطيئة، أي تقصير في طاعة، غفلة في حقك تمثل خطيئة بالنسبة لي مع علو مقام الأنبياء، مجرد أي غفلة هي في حسه هو تعد كالخطيئة الكبيرة عندنا. والصالح من البشر دائما وأبدا يرى في نفسه التقصير مهما اجتهد في الطاعة. فالإنسان يتهم نفسه دائما، ومهما فعل من الصالحات لا يحس أنه أكثر في حق الله ولا أنه وفى، ومهما فعل من الطاعات تراه خائفا وجلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا، ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. يا الله، فهذا شأن إنسان عادي، فكيف بالنبي والرسول؟ لذلك جاء في وصف المؤمن: المؤمن التقي، المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشوهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح همه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. بالله عليك، هذه صفات الرجل العادي إذا كان صالحا تقيا، فكيف إذا كان نبيا ورسولا، وكيف إذا كان صديقا نبيا، وكيف إذا كان خليلا لله عز وجل. لذلك هذا الشعور الإيماني جعل إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. في معرض الحديث عن التعريف بالله عز وجل في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ يعرف برب العالمين. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معرض الحديث عن الله والتعريف بالله جاء هذا الدعاء، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما المشكلة؟ أنا معك أكلمك أقول لك سامحني يا أخي على أي شيخ، فسامحني وخلاص، ولازم أقول أخطأتي فيه، لكن أنت ممكن تقول سامحني. أو مثلا واحد يتكلم على أخي يقول له أخي غفر الله لك، يعني غفر الله لك هذه هل شرط أن يكون يعني وقع في معصية أو في خطيئة؟ لا، دعاء. دعاء. وسيأتيك الكلام عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له. فهنا إبراهيم يدعو، كان يرى في نفسه التقصير فدعا، لكن نحن لا نعلم لإبراهيم خطيئة. فهم يقول لك لا تعالى، ده إبراهيم وردت الأحاديث تحكي في شأنه أنه كذب كذبات ذكرت في بعض الأحاديث، وأحاديث صحيحة لا ننكر، ومنها حديث الشفاعة لما يأتيه الناس ويقولون يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت كذا وأنت كذا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. ثم يذكر كذباته الثلاث، ائتوا غير، فيأتون موسى عليه السلام، طبعا هم يأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، الكل يعتذر لغاية لما تصل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها. فهنا حديث الشفاعة فيها ذكر كذبات إبراهيم الثلاث، وربما جاءت في حديث مستقل. فهل لإبراهيم كذبات فعلا؟ اللغة حمالة وجوه. انت ممكن تتكلم مع واحد تهزر معه تقول اخي ما تكذبش علي الله يكرمك، لا تكذب علي، وهو مثلا يكون بيمازحك او كذا او كذا. احيانا في شيء يسمى كذب وهو ليس على حقيقته، يعني نوع من التعريض مثلا، والتعريض هذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ممكن الإنسان يستخدم هذه المعاريض إذا احتاج إليها. كان أحد الصالحين يأتيه الناس زرافات ووحدانا في بيته يسألون يتعلمون كذا كذا، وهو يريد أن يطلب العلم ويريد أن يعبد ربه ويريد أن يستجم بعض الوقت يستريح، لكن لو ترك الحبل على الغارب للناس هم لا يدعونه يعبد ربه ولا يدعونه يطلب العلم ولا يدعونه يستريح. فكان عنده جارية، عندما يكون الشيخ هذا عنده ضرورة من الضرورات فيأتي السائل أين الشيخ، فتشير إلى مكان بعينه في البيت وتقول له ليس هنا. ربما وضعت إصبعها على يده وقالت ليس هنا، أو في زاوية من ليس هنا. هي لم تكذب وإنما عرضت، وإن في المعارض لمندوحة عن الكذب، وإن الناس قد يحتاجون هذا في مثل هذا. أنا أذكر يعني روايات كثيرة في هذا الشعر، وهذا له باب في الشرع اسمه باب الحيل، وأخص من أن يكون باب الحيل اسمه باب التعريض، التعريض المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن كذب. وممكن يكون في بعض المزاح، يعني في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في سندها كلام، وهي لما المرأة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها أن يدخلها الله، أن يدخلها الله الجنة، فقال لها لا يدخل الجنة عجوز، فراحت تبكي وتولول، قال لا أنت لا تدخلين عجوزة، أنت ستدخلين شابة، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فعلا لا يدخل الجنة عجوز، لماذا؟ ستعود شابة، وكلنا يعود شباب في سن 33 من أعمارنا، على سن عيسى عليه السلام حين رفع، وعلى جمال يوسف عليه السلام، وعلى طول أبينا آدم عليه السلام. فلما يقال هذا، هذا كذب؟ لا، ليس كذبا. ثم الكذب في اللغة العربية هو الإخبار بغير الواقع، مع اعتقاد المخبر أنك صادق فيما تقول. كذب إخبار بغير الواقع. الطرف الثاني الذي أخبرته اعتقاد المخبر بأنك صادق. معك فلوس يا فلان؟ لا، ليس معي فلوس. فاعتقد صدقك، فأنت في هذا تكون كاذبا. لكن أنت تذكر شيئا والطرف الثاني لا يرى أن هذا الشيء يقع، على شاكلة ما تقول لي يا شيخ أنت اللي بتعطينا الدرس. لما أنت؟ لا أنت. هو يعلم جيدا أنه لا، ليس هو، فلا يكون هذا كذبا. يا شيخ الكتاب الذي تشرح لنا منه حديث جبريل هذا أنت الذي ألفته؟ فيقول له ساخرا أو مازحا لا أنت. أيوة أنا اللي ألفته. لما أنت تقول لا أنت، هو لا يمكن يعتقد أنه هو. إذن معنى الكذب الذي هو إخبار بغير الواقع مع اعتقاد المخبر أنك صادق فيما تقول لم يتحقق، فلا يسمى كذبا. يدخل في باب ثاني، باب السخرية، باب التعريض، باب أي ممكن أي معنى من المعاني غير الكذب. لكن هل ينطبق عليه لفظة الكذب؟ ممكن. فكذبات إبراهيم الثلاث من هذا الباب. ثم هي كذبات للضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن كذبات إبراهيم هذه: ما من كذبة من كذبات إبراهيم إلا ما حل بها عن دين الله. ما حل بمعنى دافع، يعني كل واحدة كان فيها نوع من الدفاع عن الدين. انت عندك باب اسمه باب الكذب على الأعداء، جائز. يعني العدو لو أثر جنديا وأخذ يقول له: قل لنا كم عدد الجنود عندكم، القدرة القتالية، الأسلحة والذخيرة، طب دلني على المكان اللي فيه الأسلحة، كذا كذا. هل هذا يراد له أن يتكلم بصدق ما يعرف؟ لا، هذا يكذب على العدو تماما، وكذبه هذا يكون فضيلة ومنقبة. اليوم تدل العدو على مكان الجيش وعلى مكان الأسلحة والذخيرة وتقول: أنا خشيت أن أكذب، أنت البعيد تبقى غبي. ففي كذب على الأعداء، وفي كذبة بتبقى فيها كده يعني يسميها احنا الكذبة البيضة، اللي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام للصلح بين المتخاصمين او الصلح بين الزوجين. صلح بين المتخاصمين، وبعد والله يا اخي انت ليه زعلان مع فلان؟ الراجل دائما بيتكلم في حق الكلام طيب، وانا اعتقد انه بيحبك، وبعدين ده يعني الناس لبعضيها، وهو يعني انت مالكش غيره وهو مالهوش غيرك، ولو شفته هو وزعلان على هذا الزعل وكذا، واخذت يعني تطيب خاطر احد الخصمين ليلين قلبه عشان يصطلح مع الاخر، فوقع في كلامك ما هو من جنس خلاف الحقيقه. هذه التي تسمى الكذبه البيضاء، هذه التي يعني هي اللي رخص فيها النبي عليه الصلاه والسلام للصلح بين المتخاصمين، ومثلها اللي بين الزوجين. وانت زعلان مع وانه هو هيلاقي زيك فين؟ ده الراجل بيثني عليك، ويكون مثلا ذكر موقفا من مواقفه الطيبه وذكر لها مواقف سيئه، لكن هو روح سايب المواقف السيئه وقعد يذكر المواقف الطيبه اللي ذكرها عنه، ده اللي عنك كذا وكذا. ولا هو لما يدخل على زوجته: يا سلام وانا الاقي زيك فين؟ وانت ست الحسن والجمال، وانت القمر، وانت اللي هنا واللي هناك، وانت كلام، كله كلام يا عبد السلام. قد يكون هذا من باب الكذب، لكنه لإصلاح الزوجة أو تطيب الخاطر. هل كل هذا ندخله في باب الكذب والكذب كبيرة من الكبائر؟ طبعا لا. فلما يقال في الحديث إن إبراهيم عليه السلام كانت له كذبات، فهي من هذا الباب. وإيه كذبات إبراهيم عليه السلام؟ قال لهم عن زوجته: إنها أختي. ثم قال: إنك أختي في دين الله، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال لهم عن الأصنام: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه إن كان ده كان بيسخر منهم ويستهزئ بهم. قال لهم: أنا مريض، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. طب هو سقيم من أفعاله. وأنت لما تكون، أنا دلوقتي بدي الدرس وبعدين معلش يا إخوانا أنا آسف أنا هخلص الدرس أنا تعبان شوي، وأنا قاعد كويس أهو، لكن تعبت مثلا. فقال: إني سقيم. سقيم من أفعالكم، كان عنده بعض التعب الخفيف فقال: إني سقيم. هم فهموا سقيم على معنى ثاني ليكن، وبعدين عشان هم يتركوه ويروحوا يعيدوا وهو يروح للأصنام يكسرها. حيلة شرعية. فهمتم؟ طبعا الكذبات إبراهيم الثلاث أنا يعني جاءت مع نهاية الوقت فأشرت إليها إشارات سريعة. إحنا عندنا أصبح اليوم قصير والعصر اقترب، وعندي محاضرة بعد العصر في مكان آخر، فبنهي معاكم ما أقدرش أطول. لأن يبقى كذبات إبراهيم الثلاث هنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله ونشرحها بالتفصيل. وبرضو في الشبهات المثارة حول سيدنا إبراهيم اللي هي قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لم يكن شكا من إبراهيم عليه السلام، لم هو انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. ولا الآيات اللي في سورة الأنعام اللي هي المناظرة مع عبدة الكواكب، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماء، حتى هذه جعلوا منها حكاية، حاجة غريبة والله وعجيبة. على كل حال بقيت عندنا هذه الردود في قصة سيدنا إبراهيم، ومن بعده سيدنا يوسف قصته لقد همت به وهم بها، أوه عملوا منها فيلم حكاية. طبعا إسرائيليات، فإذا عندنا قدر من الشبهات قد بقي في بعد كده قصة سيدنا موسى والشبهة بتاعت قتل النفس وإلى آخره. نوافيكم إن شاء الله ونستمر لغاية لما ينتهي الكلام عن الإيمان بالرسل صفة عامة وعصمة الأنبياء بصفة خاصة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.